هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
فاتح بشرت به أنبياء الله طرا وأنزلت فيه كتب، قائد للرسول يمنى فخارا وعليه الجلال يطفو ويربو.
نخبة الكون، صفوة الله في الخلق، وذخر الإيمان إن عم ريب، فرقة في القلوب عشنا نضاها العذب دهرا فكلنا لك يصبو.
حرقة الشوق أن نراك، فهل تطلع فينا وهل لنا منك قرب؟ أنت مهدينا وفيض منانا، سند في ذرى النوائب حسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله الذي تفضل علينا محمودا حميدا بموالاة ومحبة صفوته الأكرمين وسادة عباده المخلصين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله مع حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب. أعزائي، بأبيات من قصيدة مهدوية للخطيب الحسيني والعالم الأديب الشيخ محمد حسين الفقيه رضوان الله عليه افتتحنا حلقة اليوم، ولنا في هذا اللقاء من برنامجكم شمس خلف السحاب الفقرات الثلاث التالية، فقرة نتابع فيها الحديث عن الوصايا المهدوية تحت عنوان المهدويون أهل العفة وأفضل العبادة.
تليها خلاصة أجوبة العلماء والأحاديث الشريفة عن سؤال الأخت أم منتظر المولى بشأن إصلاح الأمر المهدوي والعلامات المحتومة.
والفقرة الختامية تشتمل على إشارات ونماذج من سيرة العلماء الأعلام في التوسل إلى الله بخليفته المهدي أرواحنا فداه. عنوان الفقرة هو: من لم يذق لم يدري.
تابعونا مشكورين إذن مع الفقرة الأولى، وعنوانها هو: المهدويون أهل العفة وأفضل العبادة.
أيها الأخوة والأخوات، قال مولانا إمام العصر الحجة المهدي أرواحنا فداه في دعائه الجامع الموسوم بدعاء توفيق الطاعة: اللهم وتفضل على مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة.
مستمعينا الأفاضل، في حلقة سابقة من هذا البرنامج تقدم الكلام في أن إمام زماننا عليه السلام في طلبه من الله عز وجل أن يتفضل على النساء بالحياء والعفة، إنما يوصي المؤمنات خاصة والمؤمنين عامة بالتحلي بالحياء والعفة، لأنهما من أركان خصال الشخصية الإيمانية والمهدوية الصادقة. وقد عرفنا أن العفة تشكل أول الأخلاق الرئيسة الثلاثة التي تتفرع منها جميع الأخلاق الفاضلة، وهي تعني بالنسبة للمؤمن ضبط غرائزه في دائرة ما يرضي الله ابتغاء لمرضاته عز وجل، وبها تتحقق للإنسان العزة الإيمانية.
وحتى الحياء الممدوح والموصى به في هذه الفقرة هو من فروع التحلي بالعفة، والعفة مستمعين الأفاضل تشمل مختلف شؤون حياة الإنسان، أي ضبط مختلف الغرائز في دائرة الشارع بعيدا عن إفراط الانغماس في الشهوات وتفريط حرمان النفس من حاجاتها الغريزية الطبيعية باعتدال.
أيها الأخوة والأخوات، إن من وسائل زيادة رغبتنا في ترسيخ خلق العفة بمختلف مصاديقها في قلوبنا التأمل والتفكر في النصوص الشريفة المبينة لفضيلة العفة وبركاتها. ويكفينا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يطلبها من الله عز وجل لآل بيته عليهم السلام ومحبيهم، فقد روي في كتاب الكافي مسندا عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يدعو قائلا: اللهم ارزق محمدا وآل محمد ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف. وقبل ذلك مدح الله عز وجل المتحلين بخلق العفة فقال في الآية 73 بعد 200 من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، صدق الله العلي العظيم.
كما أمر الله تبارك وتعالى بالعفة في جميع شؤون الحياة، نظير التعفف عن استجداء الآخرين سعيا للهبات المالية و غيرها، وأمر بالتعفف عن الطمع في أموال اليتامى كما في قوله عز وجل في الآية 6 من سورة النساء: ومن كان غنيا فليستعفف. وأمر عز وجل أيضا بالعفة فيما يرتبط بالغريزة الجنسية فقال في الآية 33 من سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كما أمر بالعفة فيما يرتبط بالحجاب حتى لمن تقدم بهن العمر فقال في الآية 60 من سورة النور: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، كما تهدينا النصوص الشريفة إلى أن التخلق بخلق العفة من وسائل الفوز بحب الله، فقد روي في كتاب مكارم الأخلاق قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف. ولعل السر يكمن في كون التخلق بهذا الخلق إذا كان بنية ابتغاء مرضات الله عز وجل هو من أزكى مصاديق التعبد لله بالكف عما يشتهيه الإنسان رغبة في مرضات ربه عز وجل، وهذا من علامات صدق العبادة. ولذلك قال أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه كما في الكافي: أفضل العبادة العفاف.
كما أن التخلق بخلق العفة من وسائل الفوز بالأجر الإلهي الجميل وبلوغ مراتب الملائكة الروحانيين، فقد جاء في نهج البلاغة قول سيد الوصيين عليه السلام: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. والتحلي بهذا الخلق من علامات التشيع الصادق لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام. ففي نهج البلاغة أيضا عن الإمام المرتضى عليه السلام قال بعد ذكر مراتب زهده: ألا إنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن عينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
وفي غرر الحكم عنه عليه السلام قال: عليك بالعفاف فإنه أفضل شيم الأشراف، وعليكم بلزوم العفة والأمانة فإنها أشرف ما أسررتم وأحسن ما أعلنتم وأفضل ما ادخرتم. أيها الأخوة والأخوات، والأحاديث الشريفة في بيان بركات العفة كثيرة، تهدينا بالتالي إلى أن العمل بوصية إمام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للتحلي بهذا الخلق يعني الفوز بكل خير وبأفضل العبادة وصيانة النفس عن كل دني، والتحلي بأوصاف الروحانيين، وهو سبب لمحبة الله وعظيم المنزلة عنده والعزة والوجاهة عند الناس والغنى الحقيقي وغير ذلك مما يتوق له كل مؤمن صادق في نصرة إمام زمانه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خيار أنصاره.
أعزائي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، وقد حان موعدكم مع الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم المهدوية، فمعكم ومع زميلنا الأخ عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا، وسلام على أختنا الكريمة أم منتظر المولى. الأخت أم منتظر المولى بعثت للبرنامج برسالة عبر البريد الإلكتروني، قالت فيها ما مضمونه: سمعت في حلقة سابقة من البرنامج وخلال إجابتكم عن بعض الأسئلة، وأحد الأسئلة أن من معاني الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة، هو أن يوفر الظروف أو العلامات المحتومة اللازمة لظهوره إذا أذن بذلك واشتد دعاء المؤمنين بالفرج وتعجيل ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، واستجاب الله تبارك وتعالى لهذا الدعاء. الأخت تسأل كيف يكون ذلك وبعض العلامات تحتاج إلى وقت طويل. الأخت أم منتظر، أولا أود الإشارة إلى أن بعض الأحاديث الشريفة كالحديث المشهور المروي عن الإمام الجواد سلام الله عليه عندما سئل عن هل أن البداء الإلهي يشمل العلامات المحتومة، أجاب الإمام: نعم قد يشملها. حتى أن الراوي سأله: إذن أصل ظهور الإمام المهدي يمكن أن يحدث فيه بداء؟ البداء بهذا المعنى أن الله تبارك وتعالى لمصلحة معينة يقرر شيئا معينا بهذا المعنى، يعني يظهر أمرا معينا، ثم لنفترض الأمر شبيه بالدعاء، ينزل بلاء فيدفعه بالدعاء. البداء أصل بفكرة البداء بهذا المضمون. هل أن أصل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يمكن أن يحدث فيه بداء، أن يتغير الأمر لا يظهر الإمام؟ الإمام الجواد سلام الله عليه أجاب: لا، إنه من الميعاد والله لا يخلف الميعاد. إذن حتمي العلامات المحتومة، التعبير المستفاد من مجموع الروايات حتى روايات من قبيل لا يظهر المهدي حتى يكون كذا أو يحدث كذا وكذا، يستفاد منها التأكيد على لزوم وضرورة هذه العلامات. هذا أولا. ثانيا، إذا قلنا بأنها العلامات محتومة، إذن حتمية الوقوع، والله تبارك وتعالى يمكن أن يصلح أمره في ليلة بهذا المعنى، يعني إذا استجاب لدعاء هذا الجواب نقتبسه مما ذكره العلامة السيد محمد تقي الأصفهاني الأحمد آبادي في كتابه القيم مكيال المكارم عندما ناقش هذه القضية. يمكن أن يأذن الله تبارك وتعالى يستجيب لدعاء المؤمنين بتعجيل ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيحقق علامات الظهور في ليلة بهذا المعنى، أنه لنفترض بين أهم العلامات هي كلها في سنة واحدة، العلامات المحتومة الثابتة كونها محتومة تقع في سنة واحدة، يعني الصيحة، الخسب البيداء، ظهور السفياني واليماني والخراساني وقتل النفس الزكية، كلها قريبة زمانيا من زمن الظهور. يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى يستجيب لدعاء المؤمنين بتعجيل الفرج ويأذن بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، فيسرع في تحقق هذه الأحداث أو الحوادث الحتمية التي تقع في سنة واحدة. يعني هو بعلمه أنه في التاريخ الفلاني سيشتد دعاء المؤمنين، في السنة الفلانية يشتد دعاء المؤمنين بتعجيل الفرج، يستعدون لظهور الإمام سلام الله عليه في السنة الفلانية، فهو قبل هذه السنة بثلاثين أربعين سنة يهيئ أمور ظهور السفياني أو ظهور اليماني، يولد اليماني، يولد السفياني، يولد الخراساني، وتبدأ الحركة بحيث في تلك السنة التي في علم الله تبارك وتعالى أنه سيشتد دعاء المؤمنين وتتوفر أحد الشروط الأساسية لظهوره يظهره الله تبارك وتعالى. هذا الجواب الذي يمكن أن نفهمه من ظواهر الأحاديث الشريفة، وتبارك وتعالى له في كل يوم هو في شأن، وتدبيراته لخلقه تبدأ قبل خلقهم وتستمر معهم. نشكر الأخت أم منتظر المولى على سؤالها، ونشكر لكم أيها الأحبة طيب المتابعة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وأنتم تتجولون معنا في رحاب فتح قوة صغيرة في رحاب فضائل مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان. تابعونا مستمعين الأفاضل وآخر فقرات البرنامج، وفيها إشارات ونماذج من سيرة العلماء الأعلام بشأن التوسل إلى الله بخليفته خاتم الأوصياء أرواحنا فداه. عنوان الفقرة هو من لم يذق لم يدري.
أعزائي، أشرنا في حلقات سابقة إلى أن حكمة الله شاءت أن يكون التوسل إليه عز وجل بأوليائه المعصومين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من الوسائل العملية لتقوية الارتباط بهم عليهم السلام والاهتداء بهم إلى الله والفوز بمرضاته تبارك وتعالى باتباعهم. هذا الأمر يتأكد مع إمام العصر بقية الله وخليفته المهدي عجل الله فرجه، فالتوسل به إلى الله من أهم الممارسات العملية لترسيخ الإيمان به والتقرب إلى الله عز وجل بموالاته أرواحنا فداه. على ذلك قامت سيرة المتشرعة من علمائنا الأعلام، ننقل لكم في هذا اللقاء نموذجين منها. نقل السيد الورع محمد الرضوي في كتابه القيم التحفة الرضوية في مجربات الإمامية عن المجتهد الفاضل والفقيه الزاهد آيت الله السيد أحمد المستنبط طاب ثراه أنه قال:
يجب علينا عقلا ونقلا التمسك بذيل ألطاف الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا فداه، والالتجاء إليه في الشدائد والملمات والحوائج والمهمات، لأنه عليه السلام سلطان الوقت وإمام العصر، وإن كان غائبا عنا فإنه تشرق علينا شمس عنايته وتقضى حاجة من توسل به منا.
ثم أشار العلامة المستنبط إلى تجربته الشخصية في التوسل إلى الله بخليفته المهدي أرواحنا فداه، فقال رضوان الله عليه:
وقد وجدت من ذلك التوسل آثارا غريبة ونتائج عجيبة لم أرى تخلفا منها أبدا، يعني لم يرى ولا مرة واحدة عدم إعطاء هذا التوسل للنتيجة المطلوبة، ومن لم يذق لم يدري بنفسي من مغيب لم يخلو منا.
مستمعين الأفاضل، والنموذج الثاني ننقله لكم من كتاب العبقري الحسام في أحوال صاحب الزمان، حيث نقل عن معاصره السيد رضا الإصفهاني الذي وصفه بأنه من ثقات العلماء الإصفهانيين الحكاية التالية. قال السيد رضا قدس سره:
في ظل أزمة مالية خانقة مرت بي أثقلني فيها الدين، التزمت بالتوسل إلى الله لرفع هذه الأزمة عني بالاستغفار كل يوم لقرابة 200 من أموات المؤمنين والمؤمنات، وبقيت على ذلك أياما، ثم التزمت بالتوسل إلى الله بإمام العصر روحي فداه، وأخذت أكرر بعض فقرات من دعاء الندبة، مثل عبارة: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. وذات يوم وفجأة شاهدت وأنا أكرر تلك العبارة نورا قويا ذا معالم خاصة، وفي ذلك اليوم بالتحديد فرج الله عني تلك الأزمة بالكامل، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، وإلى هنا ننهي حلقة أخرى من برنامجكم شمس خلف السحاب، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله ودمتم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.